الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب المحرر للعلامة ابن عبد الهادي الإمام المحدث رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا واغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب سجود السهو. عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، قال محمد: وأكثر ظني أنها العصر، ركعتين ثم سلم ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها وفيهم أبو بكر وعمر فحاب أن يكلمه، وخرج سرعان الناس فقالوا: أقصرت الصلاة؟ ورجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين فقال: أنسيت أم قصرت؟ فقال: لم أنس ولم تقصر. قال: بلى قد نسيت. فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر، متفق عليه. وهذا لفظ البخاري، وفي لفظ له في آخره: فربما سألوه ثم سلم فيقول: نبئت أن عمران بن حصين قال ثم سلم. وفي بعض روايات مسلم: صلاة العصر بغير شك. ورواه أبو داود. وفيه: فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على القوم فقال: أصدق ذو اليدين فأومئ؟ أي نعم. قال أبو داود: ولم يذكروا فأومئ إلا حماد بن زيد. قال أبو داود: ولم يذكروا فأومئ إلا حماد بن زيد. وفي رواية لأبي داود: كبر ثم كبر وسجد، وانفرد بها حماد بن زيد أيضا. وفي لفظ له قال: ولم يسجد سجده السهو حتى يقنه الله ذلك. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر فسلم في ثلاث ركعات ثم دخل منزله فقام رجل يقال له الخرباق، وكان في يديه طول، فقال: يا رسول الله. فذكر له صنيعه وخرج غضبان يجر رداءه حتى انتهى إلى الناس فقال: أصدق هذا؟ قالوا: نعم. فصلى ركعة ثم سلم ثم سجد السجدتين ثم سلم، رواه مسلم. وعن أشعث بن عبد الملك عن ابن سيرين عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم، رواه أبو داود والترمذي وحسنه والحاكم وقال على شرطهما. وقال البيهقي: تفرد بهذا الحديث أشعث الحمراني ثم تكلم عليه وخطأه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان، رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى سجدتين السهو المرغمتين، رواه أبو داود وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وصححه، وفي إسناده ضعف. وعن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إبراهيم: زاد أو نقص؟ فلما سلم قيل له: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذا. قال: فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم ثم أقبل علينا بوجهه فقال: إنه لو حدث في الصلاة شيء لأنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين، متفق عليه. في لفظ البخاري: فليتم عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين، في لفظ مسلم: فإذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين. وله عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتين السهو بعد السلام والكلام. وعن عبد الله بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس، فلما أتم الصلاة سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس، متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا فقيل له: أزيد في الصلاة؟ فقال: وماذا؟ قالوا صليت خمسا فسجد سجدتين بعدما سلم، متفق عليه. ولم يقل مسلم بعدما سلم. وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة في صحيحه من رواية مصعب بن شيبة وهو متكلم فيه، وقد روى له مسلم. وقال البيهقي: اسناد هذا الحديث لا بأس به. باب صلاة التطوع. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي صلاة أفضل؟ قال: طول القنوت. رواه مسلم. وفي رواية لأحمد وأبي داود من رواية عبد الله بن حبشي الخثعمي قال: طول القيام. وعن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال: كنت أبيت مع النبي صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته، فقال لي: سل. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة؟ فقال: أغير ذلك؟ قلت: هو ذاك. فقلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل صلاة الصبح. وكانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. حدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين، متفق عليه. وهذا لفظ البخاري. وفي لفظ لمسلم قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر ولا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. وفي رواية لهما: وركعتين بعد الجمعة في بيته. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع 4 قبل الظهر وركعتين قبل الغداء. رواه البخاري. وعنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر. متفق عليه. واللفظ للبخاري. ولمسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. وعن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. في رواية: تطوع. رواه مسلم. وقد رواه الترمذي وصححه والنسائي، وفيه 4 قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر. قال النسائي: قبل الصبح، وذكر ركعتين قبل العصر بدل ركعتين بعد العشاء. وعن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي. وقال: حديث حسن صحيح غريب. وعن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر 4 ركعات، يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعه من المسلمين والمؤمنين. رواه أحمد والترمذي وحسنه وعاصم، واتقه أحمد وابن المديني وابن خزيمة وغيرهم، وتكلم فيه غير واحد من الأئمة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى 4 قبل العصر. رواه أحمد وأبو داود وابن خزيمة في صحيحه والترمذي. وقال حسن غريب. ووهى أبو زرعة رواته. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب، فقلت له: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما؟ قال: كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهانا. رواه مسلم. وعن عبد الله بن مغفر المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل صلاة المغرب. قالت الثالثة لمن شاء، كراهية أن يتخذها الناس سنة. رواه البخاري وابن حبان. وزاد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب 2 ركعات. وعن زرارة بن أبي أوفى أن عائشة سئلت عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوف الليل، فقالت: كان يصلي العشاء في جماعة ثم يرجع إلى أهله فيركع 4 ركعات ثم يأوي إلى فراشه وينام. رواه أبو داود. وفي سماع زرارة من عائشة نظر. وعنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لأقول: أقرأ بأم الكتاب أم لا؟ متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، والآية التي في البقرة وفي الآخرة منهما آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، رواهما مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن، رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن، رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وقال حديث حسن صحيح غريب، وقد تكلم أحمد والبيهقي وغيرهما في هذا الحديث وصححوا فعله الاضطجاع لا أمره به. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، متفق عليه. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي وابن حبان، وصححه البخاري. وقال أحمد في رواية الميمون وغيره عنه إسناده جيد. وقال النسائي وهذا الحديث عندي خطأ. وقال الترمذي واختلف أصحاب شعبة في حديث ابن عمر فرفعه بعضهم ووقفه بعضهم. وقال الدارقطني الصحيح ذكر صلاة الليل دون ذكر النهار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، رواه مسلم. ورواه النسائي من رواية شعبة مرسلا. وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة، فصلى ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، 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 ثم أوتر، فذلك 13 ركعة، رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض وما فيهن، ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض وما فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض وما فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض وما فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفرني ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، وأنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت أو لا إله غيره. قال سفيان وزاد عبد الكريم أبو أمية ولا حول ولا قوة إلا بالله، متفق عليه. ولفظه للبخاري وفي لفظ له ما أنت رب السماوات والأرض بدل لك ملك السماوات والأرض، وفي آخره أنت إلهي لا إله إلا أنت، وفي لفظ لمسلم أنت قيام السماوات والأرض، وللنسائي في آخره ولا حول ولا قوة إلا بالله، وعند ابن ماجه ولا حول ولا قوة إلا بك. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة فقال سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتنة، ماذا أنزل من الخزائن، من ينقذ صواحب الحجرات، يا رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل، متفق عليه. وعن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه والترمذي. وقال حديث حسن غريب وعاصم مختلف فيه، ولقد أبعد من قوى هذا الحديث بقوله بعد ذكره وعاصم يخرج له الحاكم في المستدرك، فإنه يخرج فيه للضعيف والثقة والمتروك والمتهم. وعن الحجاج بن يطا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد زادكم صلاة وهي الوتر، رواه أحمد وحجاج غير محتج به ولم يسمعه من عمرو. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل زادكم صلاة إلى صلاتكم هي خير من حور النعم، ألا وهي الركعتان قبل صلاة الفجر، رواه البيهقي بإسناد صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، متفق عليه. وعن أبي سلمة رضي الله عنه قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصلي 13 ركعة يصلي 8 ركعات ثم يوتر ثم يصلي 2 ركعة وهو جالس فإذا أراد أن يركع قام فركع ثم يصلي 2 ركعة بين النداء والإقامة من صلاة الصبح رواه مسلم. وعن مسروق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقالت 7 و9 و11 سوى 2 ركعة رواه البخاري. وعن طلحة بن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان والترمذي وقال حديث حسن غريب. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي وزاد ولا يسلم إلا في آخرها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك 5 لا يجلس في شيء إلا في آخرها رواه مسلم. وعنها قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتروا قبل أن تصبحوا رواه مسلم. وروى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخره فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر فأوتروا قبل طلوع الفجر رواه الترمذي. وقال سليمان بن موسى تفرد به على هذا اللفظ ولم نرى أحدا من المتقدمين تكلم فيه وهو ثقة عند أهل الحديث. وقال البخاري عنده مناكير وقال النسائي ليس بالقوي في الحديث وقال ابن علي هو عندي ثبت صدوق. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن الوتر أو نسيهم فليصلي إذا أصبح أو ذكر رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وقد ضعفه بعض الأئمة وروي مرسلا وإسناد أبي داود لا بأس به. وقد روى ابن حبان من حديث أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت صوم 3 أيام من كل شهر وصلاة الضحى ونوم على وتر متفق عليه ولفظه للبخاري. وروى مسلم نحوه من حديث أبي الدرداء وأحمد والنسائي نحوه من حديث أبي ذر. وعن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب قالت فسلمت عليه فقال من هذه فقلت أم هانئ بنت أبي طالب فقال مرحبا بأم هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد فلما انصرف قلت يا رسول الله زعم ابن أمي علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قاتل رجلا أجرته فلان
زعم ابن أمي علي بن أبي طالب
أن رضي الله عنه أنه قاتل رجلا أجرته فلان بن هبيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرت من أجرت يا أم هاني قالت أم هاني وذلك ضحى متفق عليه. وعن زيد بن أرقم أنه رأى قوما يصلون من الضحى في مسجد قباء فقال أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال رواه مسلم. روى عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله. وله عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قالت لا إلا أن يجيء من مغيبه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط وإني لأسبحها وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم رواه مسلم أيضا. وعن مورق قال قلت لابن عمر أتصلي الضحى قال لا قلت فعمر قال لا قلت فأبو بكر قال لا قلت فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا إخاله رواه البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير فريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وأجله، فاغدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وأجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به ثم ارضني. قال: ويسمي حاجته. رواه البخاري ورواه الترمذي عن الشيخ الذي رواه عنه البخاري: وعنده ثم ارضني به، وعند أبي داود وهو رواية للبخاري: ثم ارضني به.
ذكر المؤلف هنا باب سجود السهو، وأضاف السجود للسهو لأن السهو سبب للسجود، وذكر حديث أبي هريرة في خبر ذي اليدين، فيه من الفوائد انتقال الإمام من موطن صلاته إلى موطن آخر بعد الصلاة مباشرة، وقوله خرج سرعان الناس لم يأتي الخبر هل أمروا بالقضاء أو ماذا فعلوا. وفي الحديث أن من تكلم في الصلاة لمصلحتها لم تبطل صلاته، فإن أبا بكر وعمر تكلم وقال: بلى قد نسيت. وأما ما ورد في بعض روايات الحديث فأومأوا أي نعم، فإن هذه رواية شاذة انفرد بها حماد بن زيد عن بقية الرواة. وفي الحديث جواز وصف الرجل بشيء من صفاته التي لا تكون سببا للقدح فيه، كما في قوله ذو اليدين. وفي الحديث أن من سلم في أثناء صلاته وتذكر سريعا فإنه يأتي ببقية الصلاة. وفي الحديث أن من سلم في أثناء الصلاة فإنه يجب عليه سجود السهو، وأن ذلك السجود بعدها السلام. وظاهر الأحاديث أنه لم يكبر إلا مرة واحدة، وأما ما ورد أنه كبر مرتين ففيها كبر ثم كبر وسجد، ففيها كلام لأهل العلم انفرد بها حماد بن سلمة مخالفا بقية الرواة. وفي الحديث أخذ طائفة من أهل العلم بهذا الحديث أن كل زيادة تكون في الصلاة فإنه يشرع أن يكون سجودها بعد السلام، هذا مذهب مالك. وتعميم الحكم يحتاج إلى دليل، لذلك فإن قول الجمهور لعله أظهر. وفيه أن سجود السهو يماثل بقية سجدات الصلاة وقد يكون أطول. وفي الحديث مشروعية السلام بعد سجدتي السهو ولو كانت سجدة السهو بعد السلام، فيسلم مرتين. ثم ذكر المؤلف حديث عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر 3 ركعات فسلم، فأخبره الخرباق ورجل في يديه طول، يبدو أن الخرباق هو ذو اليدين الوارد في الحديث قبله. وفي الحديث أن من تكلم في أثناء الصلاة لمصلحتها لم يؤثر. وفي الحديث أن الإنسان إذا سلم في أثناء صلاته ثم تذكر قريبا فإنه يكمل بقية الصلاة ويسجد سجود السهو في تلك الصلاة. وظاهر الأحاديث أن سجود السهو في حال السلام في أثناء الصلاة يكون بعد السجود. والنظاهر إذا نظاهر هذا الحديث أنه يسلم ثم يسجد سجدتي السهو ثم يسلم مرة أخرى. ثم ذكر المؤلف حديث عمران أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتي ثم تشهد ثم سلم. ظاهره أن الساهي في الصلاة يتشهد مرتين قبل سجدتي السهو وبعده، ولكن حديث الباب ضعيف الإسناد ومن ثم لا يصح أن يعول عليه، فإنه قد رواه أشعث بن عبد الملك وقد خالف بقية الرواة. ثم ذكر المؤلف حديث أبي سعيد في الشك، وفيه أن من شك في أثناء صلاته بنى على الأقل المتيقن وبعد ذلك يسجد سجدتي السهو قبل أن يسلم. ظاهر هذا الحديث أنه في الشك المجرد الذي تستوي فيه الاحتمالات. ثم ذكر حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى سجدتي السهو المرغمتين لأنها ترغم الشيطان. ثم ذكر حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم زاد أو نقص في صلاته فلم يناقش إلا بعد سلامه. وفيه أن من سجد وفيه أن من نسي سجود السهو قبل السلام فإنه يشرع له أن يسجد بعد السلام شرط الموالاة. وفيه دلالة على أن سجود السهو ليست ركنا وإنما هي واجب، وبالتالي تسقط عند نسيانها. وفيه إثبات هذه الصفة للنبي صلى الله عليه وسلم قوله: وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين. فيه أن من كان عنده غالب ظن فإنه لا يعمل باليقين وإنما يعمل بغالب ظنه، وإذا عمل بغالب ظنه فإنه يسجد للسهو قبل السلام. ثم ذكر حديث عبد الله بن بحينة في ترك النبي صلى الله عليه وسلم للتشهد الأول، وفيه أن التشهد الأول ليس بركن في الصلاة، إذا كان ركنا لعاد فأتى به. قد ورد في خبر آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى من استتم قائما أن يعود للتشهد الأول، فلما تم الصلاة سجد سجدتين. ظاهره أن هاتين السجدتين قبل السلام لقوله قبل أن يسلم. وفيه أن السهو الذي يكون للإمام يلزم من خلفه. ثم ذكر حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسا فسجد بعدما سلم. فيه أن من زاد ركعة سهوا لم تبطل صلاته ويجب عليه سجود السهو. وقد قال طائفة لأن هذا الحديث فيه أن أي زيادة في الصلاة فإن سجود السهو يشرع لها بعد السلام، لكن الظاهر أن حديث الباب هو في من لم يتذكر إلا بعد السلام، ومن ثم فلا يصح الاستدلال به. ذكر المؤلف بعد حديث عبد الله بن جعفر: من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعد ما يسلم. هذا الحديث هو من رواية مصعب بن شيبة وقد تكلم فيه ولم يوثقه جماعة من أهل الحديث، وحينئذ نعرف أن أسباب سجود السهو إما الشك أو الزيادة أو النقص، وأن من سلم في أثناء صلاته فإنه يتم صلاته ويلزمه سجود السهو بعد السلام. وأما من زاد في الصلاة فحينئذ قال المالكية يسجد بعد السلام، وقال الجمهور يسجد قبل السلام. أما من شك فهذا على نوعين، من شك ولم يغلب على ظن الشيء فهذا يعمل بالأقل ويسجد للسهو قبل السلام، وأما إذا شك في الصلاة وكان عنده أحد الاحتمالين غالبا فحينئذ نقول يعمل بغالب ظنه ويسجد للسهو بعد السلام لحديث ابن مسعود السابق. ثم ذكر المؤلف باب صلاة التطوع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الصلاة أفضل فقال طول القنوت، والمراد بها طول القيام حال القراءة قبل الركوع، وفسرتها الرواية الأخرى. ثم أورد حديث ربيعة فيه خدمة أهل الفضل والإتيان بوضوئهم وحاجتهم، وفيه أن مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة مطلب عظيم، وفيه فضيلة صلوات النوافل لقوله فأعني على نفسك بكثرة السجود. والذي يظهر أن هذه اللفظة لا يراد بها السجود المجرد، لأنه ليس السجود المجرد من الأمور المشروعة، وإنما المراد الصلاة كاملة. ثم أورد حديث ابن عمر في السنن الرواتب، وأن النبي أنه حفظ من النبي صلى الله عليه وسلم هذه السنن، وقد ورد عنه أنه حافظ على أربع ركعات قبل الظهر، وبالتالي يكون مجموع سنن الرواتب 12 ركعة. وفي الحديث أن سنة الفجر تؤدى بعد الأذان وطلوع الفجر. ثم ذكر المؤلف حديث عائشة في استحباب 4 ركعات قبل الظهر، فأخذ من طائفة كثيرة أن السنة الراتبة قبل الظهر 4 ركعات، وبذلك يتوافق هذا العدد مع العدد الذي رتب عليه بناء قصر في الجنة كما سيأتي من حديث أم حبيبة. وفي الحديث فضيلة ركعتي الفجر وعظم أجرهما، ولذلك كان يحافظ عليها. وفي الحديث دلالة على استحباب سنة الفجر في الأسفار. ثم ذكر حديث مسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، وفيه فضيلة سنة الفجر. ثم ذكر حديث أم حبيبة من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة، وهذا اللفظ هذا الحديث حديث جيد الإسناد. ثم ذكر المؤلف تعداد ذلك في رواية الترمذي، ولكن كثيرا من أهل العلم رأى أن هذا التعداد فيه نوع شذوذ. ثم ذكر المؤلف حديث أم حبيبة من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. هذا الحديث فيه راوي مختلف فيه، والصواب أن ذلك الراوي حسن الحديث صدوق. ثم ذكر حديث عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه، وفيه محافظة النبي صلى الله عليه وسلم على 4 ركعات قبل العصر ويفصل بينهن. وتقدم معنا أن سنة العصر سنة غير راتبة. وذكر حديث ابن عمر رحم الله امرأ صلى 4 قبل العصر، وذكر أن أبا زرعة رحمه الله وهى رواته، والأظهر أن هذا الحديث حسن الإسناد، من رواته من هو صدوق فيكون الحديث حسنا. ثم ذكر المؤلف حديث أنس: كنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل غروب الشمس بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب. فيه استحباب السنة بين أذان الفجر وإقامة الفجر، هذه سنة إقرارية. ثم ذكر حديث عبد الله بن مغفل المزني: صلوا قبل صلاة المغرب. فيه استحباب صلاة نفل مطلقة قبل صلاة المغرب بعد غروب الشمس. ثم ذكر المؤلف حديث زرارة بن أبي أوفى أن عائشة سئلت عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان يصلي العشاء في جماعة ثم يرجع إلى أهله فيركع 4 ركعات ثم يأوي إلى فراشه وينام. وفي الحديث أن من يقوم الليل ينبغي به أن يجعل قسما منه لراحته. ثم ذكر حديث عائشة من تخفيف النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة. ذكر حديث عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح. فيه أن سنة الفجر ينبغي تخفيفها. ثم ذكر حديث أبي هريرة بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم بسورتي الإخلاص في ركعتي الفجر، وقوله في ركعتي الفجر يعني النافلة. ما ذكر حديث ابن عباس: كان يقرأ في ركعتي الفجر يعني المستحبة في الأولى منهما: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، وفي الثانية: آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ثم ذكر حديث عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. هل هذا يدل على استحباب هذه الضجعة أو لا؟ موطن خلاف بين الفقهاء، والأظهر أنه لا يدل على سنية هذا الفعل، لأن النوم من الأمور الجبلية، الأمور الجبلية لا تدخل في السنة. وذكر حديث أبي هريرة: إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن، وقد صححه جماعة. وتكلم فيه طائفة من أهل العلم فقالوا حديث الباب معلول، والصواب أنه من الفعل النبوي وليس من الأقوال. إذن عندنا الركعتان فيها فعل ثابت وفيها قول بالأمر غير ثابت، فنرجح نلغي هذه الرواية ونقول هذه غير محفوظة، والمحفوظ رواية الجماعة. ثم ذكر المؤلف حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صلاة الليل فقال: صلاة الليل مثنى مثنى. أخذ منه أنه لا يجوز الزيادة في صلاة الليل عن ركعتين كما قال الجمهور خلافا للشافعي وطائفة. قال: فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة. فيه أن الوتر يمكن أن يكتفى فيه بواحدة، لا يقول قائل الوتر لا بد فيه من العدد، نقول يكفي واحد. وفي الحديث أن صلاة الوتر تؤدى قبل أذان العصر لقوله لأذان الفجر لقوله: فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. ثم ذكر لفظا آخر في حديث ابن عمر في زيادة والنهار: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. فقال طائفة: صلاة النهار لا بد أن تكون ركعتين ركعتين لهذا الحديث، ولكن هذا الحديث قد طعن فيه أهل الحديث، ف بعضهم قال بأنه أدرج، وبعضهم قالوا بأنه موقوف، وبعضهم قالوا بخلاف ذلك. ولذلك لما لم يصح الحديث لم يعول عليه، ومن ثم يجوز التنفل في النهار ولو كان أكثر من ركعتين. ثم ذكر حديث أبي هريرة: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، يعني إذا تم صيامه كاملا. وأفضل الصلاة بعد صلاة الليل بعد الفريضة صلاة الليل. في فضيلة صلاة الليل وعظم أجرها، وأنها لا تختص برمضان. ثم ذكر حديث زيد بن خالد في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، وظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفصل بين كل ركعتين وركعتين بتسليم. وفيه جواز الزيادة على 11 ركعة في صلاة الليل. ثم ذكر حديث ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام الليل يتهجد قال: اللهم لك الحمد. ظاهره أن هذا اللفظ قد جعل دعاء للاستفتاح. وورد في الاستفتاح في الصلاة أحاديث كثيرة، منها هذا الحديث، وفيها استحباب ثناء العبد على ربه جل وعلا. ثم ذكر المؤلف حديث أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتنة. وفيه مشروعية إيقاظ الرجل لزوجته لقيام الليل بقوله: من يوقظ صواحب الحجرات. ثم ذكر المؤلف حديث عبد الله بن عمر: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. فيه مشروعية قيام الليل ومشروعية الاستمرار عليه، وأحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. واستدل الحنفية بهذا الحديث على إيجاب صلاة الوتر، وإن كان الحديث في قيام الليل لا في صلاة الوتر، ولم يقل أحد بوجوب قيام الليل على أفراد الأمة. ثم ذكر حديث عاصم عن علي: يا أهل القرآن أوتروا، بمشروعية صلاة الوتر، واستدل به الحنفية على إيجاب ركعتي الوتر، قالوا لأنه أمر أوتروا. ثم ذكر حديث الحجاج بن أرطاء، والظاهر أنه صدوق يدلس، وقد عنعن هنا فلم يقبل خبره، ومن أدلة الحنفية على إيجاب ركعتي الوتر. ثم ذكر حديث أبي سعيد: إن الله زادكم صلاة إلى صلاتكم هي خير من حمر النعم، ألا وهي الركعتان قبل صلاة الفجر، فيه مشروعية ركعتي الفجر. وفيه ثم أورد المؤلف حديث ابن عمر: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل، استدل به الحنفية على إيجاب الوتر، والجمهور على عدم وجوب ذلك، وقالوا بأن المراد بالحديث الترغيب لمن قام الليل بأن يوتر. ثم ذكر حديث أبي سلمة ابن عبد الرحمن قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بالليل، فقالت: كان يصلي 13 ركعة، يصلي 8 ركعات ثم يوتر، ثم يصلي ركعتين وهو جالس، فإذا أراد أن يركع قام فركع، ثم يصلي ركعتين بعد بين النداء والإقامة. والأخيرة هي سنة الفجر. ثم ذكر حديث عائشة في وتر النبي صلى الله عليه وسلم فقالت 97 و11، هذا في صلاة الوتر، تفرقون بين صلاة الوتر وصلاة الليل. ثم ذكر حديث طلق بن علي لا وتران في ليلة، أخذ منه أنه إذا نهى عن وترين في ليلة فمن باب أولى أن ينهى عن أكثر من ذلك، وبالتالي إذا أوتر الإنسان في أول الليل واستيقظ في آخره فإنه يصلي شفعا ولا يوتر. وذكر حديث أبي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى والكافرون وقل هو الله أحد، في استحباب المداومة على هذه القراءة لقوله كان رسول الله. ثم ذكر حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمسة، لا يجلس في شيء إلا في آخره. الظاهر من أقوال أهل العلم أن صلاة الليل لا تتحدد بحد، لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل متنا متنا. ثم ذكر حديث عائشة من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 ركعات، وفيه أن الإنسان يفعل من الطاعات ما يتناسب مع نفسه. ثم ذكر المؤلف حديث أبي سعيد الخدري أنه قال أوتروا قبل أن تصبحوا، فيه دلالة على أن الوتر لا بد أن يكون بالليل، فلا يصح أن يوتر بعد أذان الفجر، وذلك لأنه بعد أذان الفجر يكون هناك وقت نهي. قال أوتروا قبل أن تصبح، ومن فاته الوتر في الليل فإنه يقضي من النهار شفعا. ثم ذكر المؤلف حديث جابر من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، يعني خاف أن لا يقوم من آخر الليل ليصلي صلاة الليل، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل. وفيه دلالة على أن صلاة آخر الليل مشهودة فيها أجر عظيم. ثم ذكر المؤلف حديث ابن عمر إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر، فيه دلالة على أنه لا يجوز للإنسان أن يصلي صلاة الوتر بين الأذان والإقامة. وقد تواترت الأحاديث في هذا الباب بأنه لا بد أن يكون الوتر قبل أذان الفجر. ثم ذكر حديث أبي سعيد من نام عن الوتر أو نسي فليصلي إذا أصبح أو ذكر، ولكنه لا يقضيه على هيئته وصفته، وإنما يقضيه شفعا، لو كان الوتر بواحدة في النهار يقضيه بركعتين. ثم ذكر حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه بثلاث، فيه استحباب توصية طالب العلم للآخرين بشيء من الوصايا التي ينتفعون بها، وقوله لا أدعهن حتى أموت، لأنها وصية النبي صلى الله عليه وسلم ولأنها من طرائق الطاعة. أول هذه الخصال صومه 3 أيام من كل شهر، وثانيها صلاة الضحى، وثالثها نوم على وتر. الظاهر من أبي هريرة أنه كان في الليل يشتغل بالعلم، ولذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الضحى لأنه في ليلة مشتغل بالحفظ، حفظ المتون. ثم ذكر المؤلف حديث أم هانئ فيه مشروعية الاستتار عند الاغتسال، وفيه جواز مخاطبة الرجل للمرأة الأجنبية إذا لم يكن فيه شيء من المخالفة، وظاهر حديث الباب أن أم هانئ كانت محتجبة مغطية لوجهها، ولذلك سأل من هذه، قال آخر بأنه إنما سأل هذا السؤال لأنه كان مستترا بثوب من أجل الاغتسال. والقول الأول أظهر لأنه قال من هذا، وفي الحديث الترحيب بالقادم والضيف يقول مرحبا، وفي الحديث جواز الصلاة بثوب واحد. وفي الحديث امضاء الامان الذي بذله مسلم لأحد من غير المسلمين. ولذلك صحح النبي صلى الله عليه وسلم امان ام هانئ. ثم ذكر المؤلف حديث زيد بن ارقم كانوا يصلون من الضحى فقال لهم هناك وقت افضل، فقد ورد في الحديث صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. الفصال صغار الإبل، وترمض يعني تحس بحرارة الأرض. والأوابون هم الرجاعون، وفيه أن وساعة رمض الفصال هو آخر الساعات من الضحى قبيل الظهر. ثم أورد المؤلف حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. وقد خلفت هذه الرواية من حديث عائشة ومن حديث غيرها. أما حديث عائشة فإنها قد أخبرت بأنها لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم صلى سبحة الضحى، وعللت ذلك بأنه خشي أن تفرض على أمته، فيكون ترك الضحى على هذا من الأمور التي يثاب عليها النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني بأن سنة الضحى غير مشروعة استدلوا عليه بحديث عائشة ولم يذكر فيه صلاة، ولكن قد يكون أقام الصلاة في محل داخل، بالتالي يكون لم يره. قال قلت لا، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي الضحى إلا أن يجيء من مغيبة. ظاهر هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم في الأسفار لم يكن يصلي صلاة الليل، فإذا وصل إلى البلد فإنه يصلي صلاة الليل التي كان قد اعتادها، فيظنونه يصلي صلاة الضحى. أما إذا صلى بالليل لإقامته فإنه لا يحتاج إلى إعادة صلاة الضحى. ولذلك في حديث أبي ذر وحديث أبي هريرة أنهم كانوا يشتغلون بالعلم طول الليل، ولذلك أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصلوا صلاة الضحى. وفيه ترك الإنسان للأمور التي قد تؤدي إلى الإعنات على الآخرين. ثم ذكر المؤلف حديث جابر بن عبد الله في الاستخارة، في مشروعية دعاء الاستخارة وعظم أجره، وأنه ينبغي بالإنسان أن يحرص على حفظه. وفيه أن الاستخارة ليس لها صلاة خاصة، وإنما يفعل الاستخارة بعد أي صلاة من الصلوات النوافل. في الحديث فضيلة الاستخارة، وفي الحديث تفويض الأمور على الله جل وعلا وسؤاله والتضرع بين يديه. هذا أبرز حديث. أبرز فوائد حديث الباب، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم بخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بالنسبة لصلاة الوتر، إذا أدرك الفجر وهو يصلي الوتر،
إذا ابتدأ صلاة الوتر قبل الأذان فأذن في أثناء الصلاة قلنا أكملها كما يفعل مثل ذلك في الصلاة المفروضة. دعاء الاستخارة، قال في الحديث إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل، فمعناه أن دعاء الاستخارة يكون بعد السلام من الركعتين ويكون مفصولا عنها لقول الثم.
سجود السهو للمأمومين مع الإمام،
سجود السهو للمأمومين مع الإمام،
الشيخ كان يشكل عليهم أو يلخبطهم يسجد قبل السلام.
اتباع السنة بوضع السجود في محله أولى وأكمل، ويعلمون الناس السنة.
السلام عليكم، رفع يدين في دعاء السلام
الأصل جوازه.
الحديث
الغالب من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرفع يديه عند الدعاء، يحمل بالغالب، إلا في المواطن التي نص على أنه لم يرفع يديه أو أنه نهى عن رفع اليدين معه. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم الخير ويجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.